بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في الحديث عن وقت صلاة المغرب، وبعد ذلك وقع الكلام في نهاية وقت صلاة المغرب، وقد أشرنا إلى أن هناك خلافا بين أصحابنا في منتهى وقت صلاة المغرب، وقد ملنا إلى أن زوال الشفق أو الحمرة من الشفق لا أقل هو الأحوط في مقام انتهاء وقت صلاة المغرب، والأمر سهل على أي حال. يقع الكلام بعد ذلك في وقت صلاة العشاء، وكما كان الحديث في وقت صلاة المغرب تارة من حيث المبتدأ وأخرى من حيث المنتهى، يأتي الكلام في صلاة العشاء أيضا في ناحيتين، تارة من حيث المبتدأ وتارة من حيث المنتهى. أول ما تعرض المصنف تعرض إلى وقت صلاة المغرب من صلاة العشاء من حيث المبتدأ، فذكر بأن وقت صلاة العشاء يمت ما بعد صلاة المغرب إلى آخر. أقول اختلف أصحابنا في تحديد مبتدأ وقت صلاة العشاء، فاختار جمع كثير منهم السيد المرتضى وابن الجنيد وأبو الصلاح الحلبي وابن البراج وابن زهراء وابن إدريس دخول وقت صلاة العشاء بمجرد غياب الشمس وغروبها. هذا القول أصبح منذ عصر العلامة الحلي رضي الله عنه إلى هذا الزمان من الأمور المسلمة المقطوع بها. ومقابل هذا القول ذهب شيخنا الصدوق رضي الله تعالى عنه ومن بعده المفيد ثم شيخ الطائفة في أكثر كتبه وسلار إلى أن أول وقت صلاة المغرب العشاء هو غيبوبة الشفق بمعنى غيبوبة الحمرة. وقد وصف الشيخ الطوسي قدس سره الشريف هذا القول في كتابه الخلاف بأنه الأظهر من مذهب الأصحاب ومن رواياتهم، فكأنه يشير إلى أن المشهور بين أصحابنا هو القول بأن مبتدأ وقت صلاة العشاء بذهاب الشفق والحمرة. لا يخفى أن منشأ الاختلاف الحاصل بين الأصحاب مرجعه إلى اختلاف النصوص والروايات الواردة في الباب، فعندنا روايات متعارضة دلت كل طائفة منها على قول. كيف ما كان ينبغي الحديث فيما يصلح دليلا للمشهور. أقول استدل المصنف للمشهور تارة بالكتاب العزيز زاده الله عزة وشرفا وأخرى بالسنة، أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. المستفاد من الآية الشريفة كما تقدم في تقريب دلالتها أنها تعرض ثلاثة أوقات لخمس صلوات. الوقت الأول عبارة عن وقت صلاة الظهرين، والوقت الثاني عبارة عن وقت صلاة العشاءين، والوقت الثالث عبارة عن وقت صلاة الفجر. أما بالنسبة إلى الوقت الأول وهو وقت صلاة الظهرين، خب يتحقق بدلوك الشمس. كلامنا في الوقت الثاني، الوقت الثاني للمغرب والعشاء يحل بذهاب الغساق، يعني غروب الشمس، طبعا المراد بالغسق منتصف الليل، يعني عفوا يحل بانتهاء الدلوك إلى الغساق. فيستفاد من ذلك أن الآية تدل على أن وقت صلاتي المغرب والعشاء يكون بتحقق ذلك، وهو أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني بانتهاء وقت الصلاتين يدخل وقت صلاة المغرب والعشاء. فبالتالي يكون بتحقق ذلك، وهذا ما تقدم تقريبه فيما مضى. طبعا أقول لا بد أن يلتفت إلى نقطة، بأن تحديد مبتدأ وقت الصلاتين بما أشرنا له في الدرس السابق من خلال القطع الناجم من الدليل الخارجي الحاصل أن صلاة الظهرين لا يجوز تأخيرهما عن الغروب وتقديمهما على الزوال، وكذا صلاة العشاءين لا يجوز تقديمهما على الغروب ولا تأخيرهما على الغسق، وإلا لو كنا وظاهر الآية في الحقيقة أقصى ما تدل عليه الآية أنها هنا فرائض أربع تقع ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل، أما أنه متى يبتدئ فلا. ولذا الذي يخطر في الذهن القاصر الفاتر عدم صحة الاستدلال بالآية الشريفة لإثبات أن مبتدأ وقت صلاة العشاء هو غروب الشمس، لأن الآية الشريفة لا دلالة لها على ذلك، أقصى ما تقرر أن ما بين الدلوك إلى الغساق وقت لأربع فرائض، أما متى يكون مبتدأ هذه الفريضة، متى يكون مبتدأ هذه الفريضة، لا دلالة للآية من هذه الناحية على ذلك. نعم لا يجوز الإيقاع قبل الزوال، لا يجوز الإيقاع بعد الغساق، أما أن مبتدأ صلاة المغرب أو مبتدأ صلاة العشاء هو عبارة عن غروب الشمس لا دلالة للآية الشريفة على ذلك. ولذا استدلال المصنف بالآية الشريفة تبعا لصاحب المستند قدس الله نفسه الزكية في غير محله. الكلام إذن في الاستدلال للمدعى بالسنة المباركة، وهو العمدة في مقام الاستدلال، إذ يستدل على ذلك بنصوص أشار المصنف أو تمسك المصنف لذلك بصحيحة زرارة المذكورة في المتن واردة في الباب رقم 22 من أبواب المواقيت حديث رقم 2. أيضا لازلنا طبعا في المجلد 4 من الوسائل طبع مؤسسة آل البيت عليهم السلام. عبر المصنف عن الرواية بصحيحة، والتعبير عن الرواية بصحيحة في غير محله لأنه على خلاف الصناعة الرجالية كما يتضح. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير، عبد الله بن بكير من الفطحية، وقد تقرر في محله أن النتيجة تتبع أخص المقدمات، فإذا كان أحد أعضاء السند عدل ثقة غير إماميين لا بد أن يعبر عن الرواية بالموثقة. فتعبير المصنف تبعا لسيد المستند أعلى الله في الخلد مقامه بالرواية بأنها صحيحة في غير محل على خلاف الصناعة الرجالية الحق أن يعبر عنها بالموثقة. اللهم إلا أن يعتذر من لا يرضى على سيدنا الخوئي وعلى تلامذته بأن يقال تعبيرهم بالصحيح ليس على المصطلح الصناعي الرجالي أو الروائي عفوا الدرائي، مقصودهم يعني المعتبرة، وبالتالي لا يضر الأمر سهل يسير، يعني ليس بذي أهمية. عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس المغرب والعشاء الآخر قبل الشفق من غير علة في جماعة، وإنما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته. تقريب الاستدلال بهذه الرواية على المدعى أن يقال بأن الرواية تضمنت فعل النبي صلى الله عليه وآله إيقاع الصلاة قبل الشفق، فلو كان وقت صلاة العشاء يفعل ذهاب الشفق لكان ذلك موجبا إلى الالتزام بعدم الإتيان بصلاة العشاء لانتفاء أو لعدم دخول وقتها. خب، فإذن أداء النبي صلى الله عليه وآله الصلاة قبل ذهاب الشفق دليل أو كاشف عن أن وقت صلاة العشاء لا يتوقف على زوال الشفق، وإلا ما صلى صلى الله عليه وآله. فإذن تكون الرواية أو الموثقة تامة الدلالة على المدعى، إلا أن الذي يخطر في البال عدم صحة التمسك بالموثقة لإثبات المدعى، وذلك لأن الموثقة إنما تتضمن حكاية لفعل المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد تكرر منا غير مرة أن فعل المعصوم عليه السلام أعم من الدلالة على الوجوب أو الاستحباب أو غير ذلك. فعل المعصوم أقرب إلى كونه مجمل، ومع كونه كذلك لا يصح الاستناد إليه حينئذ، فلو كان الدليل منحصرا في خصوص هذه الرواية لم يصح الاستناد إليها في مقام الفتوى كما لا يخفى. صار واضح؟ كلامي واضح؟ أقول ما أفدتموه في محله، لكن من أين استفدنا هذا؟ من الفعل. الفعل كما يقولون لا يدل على وجوب ولا على استحباب ولا على حرمة ولا على كراهة. أعم، ترك المصطفى صلى الله عليه وآله أمرًا لا يعني أنه محرم، كما لا يثبت كونه مكروها. فعل المصطفى صلى الله عليه وآله أمرًا لا يعني أنه واجب، كما لا يثبت كونه مستحبا. يقولون بأن الفعل الصادر من المعصوم أعم من الوجوب والاستحباب، كما أن الترك أعم من الحرمة والكراهة، وبالتالي لا مجال للبناء على للبناء أو للاستدلال على شيء من خلال فعل المعصوم. والغريب أن المصنف قد أكثر هذه المناقشة في كتاب الحج من نفس الكتاب، وفي المقام يستدل بها، لكن ما ذلك إلا تبعا لسيدنا الخوئي رضي الله عنه. على أي حال، يعني المستفاد من كلامه في كتاب الحج في غير مورد، زين، عندما يأتي مثلا لبعض موارد الطواف وغير ذلك، يقول عندما يقولون بأننا نستدل بفعل النبي محمد صلى الله عليه وآله أو ما شابه، يقول لا يمكن البناء على هذا، لأن فعل المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام أعام من إثبات الوجوب أو الاستحباب أو الحرمة أو الكراهة. إذا تريدوا أنا أطلع عليكم موارد متعددة، يعني هذا مبدأ جيد يعني. خب، على أي حال، إذن النتيجة لو كان الطريق منحصرا في خصوص موثقة زرارة أشكل حينئذ البناء على أن وقت صلاة العشاء يبتدأ بغروب الشمس. فإذن لا الآية الشريفة التي ذكرها المصنف صالحة للدلالة على المدعى، وصحيحة زرارة أيضا قد عرف حالها فلا تصلح دليلا على المدعى، نتيجة لا بد من البحث عن طريق آخر. مع ذلك، بناء على تمامية دلالة موثقة زرارة على المدعى يعارض موثقة زرارة صحيحة الحلبي التي ذكرها المصنف في المتن، وارد باب 23 من أبواب المواقيت حديث رقم 1. صفحة 204 جلد چهارم. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجان عن ثعلبة بن ميمون عن عمران بن علي الحلبي صحيح أعلائي جدا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام متى تجب العتمة؟ متى تجب؟ لاحظوا فرق في الدلالة، متى تجب هنا واضحة بعد. قال إذا غاب الشفق، والشفق الحمراء. فقال عبيد أصلحك، فقال عبيد الله خب أو عبد الله في نسخة أصلحك الله، إنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض. فقال أبو عبد الله عليه السلام إن الشفق إنما هو الحمرة وليس الضوء من الشفق. للإنصاف دلالة الرواية على المدعى واضحة جدا، على أن مبتدأ وقت صلاة العشاء هو وقت الشفق، زوال الشفق، قبل ذلك فلا يمكن البناء، وبالتالي يصعب البناء على رفع اليد عنها. واضح. المصنف قال بأنه يجمع بين صحيحة الحلبي وبين موثقة زرارة بأحد وجوه. الوجه الأول ما ذكره المصنف من حمل صحيحة الحلبي على بيان الأفضلية، يعني الأفضل أن تؤخر صلاة العشاء إلى ذهاب الشفق، لا أن الأفضل أن يصلي العشاء بعد المغرب مباشرة. بيان الأفضلية والإشارة إلى وقت الفضيلة بتأخير وقت صلاة العشاء إلى زوال الشفق والحمراء. وتحمل موثقة زرارة على بيان وقت الإجزاء، الوقت الذي لو صلى كان مجزيا. خب بملاحظة أن اختلاف الوقتين الثابتين لكل صلاة هو بالفضيلة والإجزاء، ولا يخفى بعد هذا الوجه، إذ أن الرجوع لنصوص القول الثاني أمثال صحيح الحلب الذي قرأنا وغيره يأبى الحمل على بيان وقت الفضيلة. لاحظوا صحيح الحلبي متى تجب العتمة، السؤال ظاهر في ثبوت وقت التكليف بصلاة العشاء، وليس الوقت وقت حمل على، أو وليس النص فيه مجال الحمل لبيان وقت الفضيلة أو ما شابه. الأمر الثاني أو الوجه الثاني أن تحمل صحيحة الحلبي، خب طبعا ده اللي ذكر المصنف وبالتالي قد ذكرنا المناقشة فيه. الوجه الثاني أن تحمل صحيحة الحلبي على بيان الوقت للمختار، وتحمل موثقة زرارة على بيان الوقت للمضطر، بملاحظة أن اختلاف الوقتين المذكورين إنما هو بذلك يعني الاختيارية والاضطرارية. فصحيحة الحلبي التي تحدد بزوال الشفاق تتكلم عن المختار، موثقة زرارة تتحدث عن المضطر. هذا الجمع إن كان عليه شاهد خارجي من العرف بحيث عد جمعا عرفيا بنينا عليه ولا إشكال عندنا في ذلك، أما إذا كان كما هو الصحيح جمع تبرعي زين فبالتالي لا قيمة له وعليه لا مجال للاستناد له حينئذ. خب فعندها لا مناص من الاستقرار في المعارضة، فسوف نلجأ للمرجحات. المصنف ذكر أن أول المرجحات هو الكتاب العزيز زاده الله عزة وشرفا، وبالتالي الآية القرآنية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل دالة برأي المصنف على أن مبتدأ وقت صلاة العشاء هو الغروب، فيثبت أن صحيحة الحلبي مخالفة للكتاب بالتباين فتكون ساقطة عن الاعتبار والحجية، لأن ما خالف كتاب ربنا لم نقول زخرف أضرب به عرض الجدار. أقول هذا كله مبني على تمامية دلالة الآية الشريفة لبيان مبتدأ وقت صلاة العشاء. أما بناء على ما قررنا قبل قليل من عدم تمامية دلالة الآية الشريفة لبيان وقت مبتدأ وقت صلاة العشاء، لا يمكن أن يقال بالمرجح الكتابي. واضح؟ يأتي بعد ذلك الكلام في المرجح الثاني، وهو الحمل على التقية ما خالف العامة. ذكر سيدنا البروجردي أعلى الله في الخلد مقامه أننا نقدم روايات الطائفة الأولى المقررة أن العشاء يمتدئ وقتها بالغروب على روايات الطائفة الثانية التي تفيد أن العشاء يتحقق وقته بذهاب الشفاق. شرى يا سيدنا؟ قال لأن صحيحة الحلبي موافقة للعامة، إذ أن علماء العامة متفقون على عدم جواز الإتيان بالعشاء قبل زوال الشفاق، فتكون صحيحة الحلبي محمولة على التقية. ومع حملها على التقية ما يدل على أن مبتدأ وقت صلاة العشاء هو غروب الشمس. خب، مع الكلام في تحقق الغروب ما هو كما مضى، يبنى على أنه مقدم إذ لا معارض له، فيثبت المدعى حينئذ. إذن الحل هو ما ذكره سيدنا البروجردي أعلى الله مقامه من الحمل على التقية، لا ما أفيد في كلمات سيد الطائفة المرجع الديني المقدس السيد الخوئي، ولا ما أفيد في كلمات سيد شيخنا المصنف مد الله في عمره. واضح؟ لا، المستند إذا قلت قال صاحب المستند أعني السيد الخوئي، لا مو شيخ مرتضى، ده السيد البروجردي، سيد حسين البروجردي المرجع الديني الأعلى، زين، أستاذ أساتيد القوم، زين، بلى إليه أكثر من كتاب، في عندي تقريرين إليه في الصلاة، في نهاية التقرير إلى الشيخ اللنكراني قدس الله تربته الطاهرة، وفي كتاب أظن بس الآن راح أنبالي اسمه، كتاب اسمه الصلاة أو كتاب الصلاة إلى الشيخ علي القلبيقاني، هم تقرير إلى السيد البروجردي، هذان كتابان تقريران لبحث السيد البروجردي. يقع الكلام بعد ذلك في امتداد وقت صلاة العشاء. متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟ أقول اختلف أصحابنا في آخر وقت العشاء على خمسة أقوال. القول الأول، لو لاحظت ترى ولا مسألة مرت في الأوقات إلى الآن كان الأصحاب فيها متفقين فعلا يعني، وهذا يكشف أن في شيء من التقية كانت تحوم الأجواء، وهذا يؤكد أنه ما كان الإمام عليه السلام يرغب أن يجعلهم معروفين، فرقهم كي لا يعرفوا، نوع من أنواع العناية والرعاية للقواعد الشعبية. بعد ليلة باكر يا أبو محمد حق الموضوع، يعني هذا نحو من أنحاء رعاية المعصوم عليه السلام لقواعده الشعبية، يعني هذا من نموذج من نماذج، يعني على أي حال خب، اختلف أصحابنا في امتداد في آخر وقت العشاء وإلى أي وقت يمتد على خمسة أقوال. القول الأول، الامتداد إلى النصف مطلقا، منتصف الليل، من دون فرق بين المختار والمضطر، وقد اختار ذلك السيد المرتضى وابن إدريس والحلبي وجماعة. القول الثاني، أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى الثلث مطلقا من الليل، طبعا ثلث الليل مطلقا، من دون فرق بين المختار والمضطر، وينسب هذا القول للمفيد رضي الله عنه، وللشيخ قدس سره الشريف في أكثر كتبه. أكيد، لأن نصف الليل راح نقسمه نصفين، الحين بيجي قول ربع راح نقسمه أربعة أرباع. لو فرضنا أن بعدين طلع اللي هو اسمه أبو عباس فاختار قولا خمس راح نقسمه خمسة أخماس، أبو محمد قال سودس فبنقسمه ستة أستاس، بحسب. لا، من غروب الشمس بيجينا إن شاء الله في البحوث القادمة. زين، كيف يحسب منتصف الليل؟ هذه نقطة زين يختلف فيها السيد الخوي رضي الله عنه عن الأعلام طيلة السنة ما عدا الحج يتعى الأعلام، لأن السيد الخوي عند أن مبتدأ النهار طلوع الشمس وليس مبتدأ النهار طلوع الفجر، ما عدا في الحج في منى يتفق مع الأعلام فيلتزم بأن مبتدأ النهار طلوع الفجر وليس طلوع الشمس، ولذلك يختلف عن الأعلام طيلة السنة في منتصف الليل، يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، فراح يفرق تقريبا يمكن قريب ساعة أو 40 دقيقة، طبعا مع اختلاف الصيف والشتاء أيضا، يعني لابد يلحظ هناك تفاوت بين الصيف والشتاء في هذا الأمر. فعلى أي حال بيجينا إن شاء الله هذا مفصل كيفية حساب منتصف الليل إن شاء الله، إذا ساعدت الحياة فلا تعجل. إن شاء الله إذا صار له البحث وساعدت الحياة نبحث المسألة، ليش التزم هنا بكذا وليش التزم هنا بكذا، إن شاء الله. سأل الله التوفيق. على أي حال القول الثالث أنه يمتد إلى ثلث الليل للمختار وإلى نصف الليل للمضطر، خب عكس الثاني. قول الرابع أنه يمتد إلى الربع مطلقا من دون فرق بين المضطر والمختار، وقد حكي القول الرابع عن ابن أبي عقيل العماني. القول الخامس أنه يمتد إلى الفجر للمضطر، وهذا مختار المحقق الحلي رضي الله تعالى عنه في المعتبر. أقول منشأ الخلاف أو الاختلاف الحاصل في الأقوال بين الأصحاب مرجعه إلى اختلاف النصوص الواردة في تحديد ذلك، فإن النصوص في المقام طوائف. تمسك المصنف حفظه الله بإطلاق الآية وقد أجاد، تمسك المصنف حفظه الله بإطلاق الآية لإثبات أن منتهى وقت صلاة العشاء هو المنتصف، فتمسك بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، على أساس تقدم أن المقصود من الغسق منتصف الليل، فتكون الآية صريحة في أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى منتصف الليل، وذلك لكونها آخر الصلوات الأربعة التي تعرضت الآية لبيان أوقاتها. واضح إلى هني؟ وفقا لما دلت عليه صحيحة زرارة. ولا يأتي إشكالنا الذي أوردنا في صلاة المغرب، فإن في صلاة المغرب احتمال أن يكون منتهى وقت صلاة المغرب غير الغسق، أما بالنسبة للعشاء لا نتصور أن يكون انتهاء وقت صلاة العشاء انتهاء وقت صلاة العشاء غير الغسق، يعني إذا قلنا الآن إلى الغسق لكن ينتهي وقت صلاة العشاء ما قبل الغسق، إذن ذكر الغسق هذا التحديد ما هي غايته؟ هنا غاية، فبالتالي التحديد يكون إطلاق أصلا، ولذا تعبير المصنف بأن المقام يشتمل على الإطلاق هذا ما فيه غير مقبول، هو تحديد فلا إطلاق، لأننا لو قلنا بأن للآية إطلاقا كل ما كان مخالفا للآية سوف يكون عموم خصوص مطلق، بينما على ما ندعي أن الآية في مقام التحديد فلا إطلاق فكل ما خالف الآية سوف يكون مباينا للآية حينئذ. إن شاء الله كلامي واضح. خب طيب، فإذن كل ما كان من النصوص مخالفا لهذا المعنى بحيث دل على أن آخر وقت صلاة العشاء مثلا يمتد للثلث للربع أو ما شابه يكون مخالفا للمدلول القرآني بالتباين، يسقط عن الحجية والاعتبار، كما أن مقتضى الآية الشريفة إلى الآن عدم الفارق بين المختار والمضطر، وهذا من خلال الأطلاق، هذا من خلال الأطلاق قابل للتقييد. إلى هني بحسب إطلاق الآية ظهورا، هذا إن وجدنا نصا يقول بأن المضطر يستمر إلى الفجر أوجب ذلك أن نرفع اليد عن أظاهر الآية وإطلاقها فنقيد، فنقول المختار إلى الغسق، المضطر مثلا إلى الفجر. أما إذا لم نجد فبالتالي نحن وظاهر الآية لا فرق بين المضطر والمختار. خب، إذن يقول المصنف لا ينحصر دليلنا على المدعى في خصوص الآية الشريفة، بل توجد طائفة غير قليلة من الروايات بينها ما هو معتبر سندان وتأم الدلالة زين تثبت أن منتهى وقت صلاة العشاء منتصف الليل. ذكر لذلك ما رواه أبو بصير في المتن واردة في الباب 17 من أبواب المواقيت حديث 7. مش مشكل، ما قلنا احنا خبر، قلنا ما رواه، والتعبير بما رواه أعم من كونها معتبرة سندان أو غير معتبرة. وبإسناده، طبعا شيخ الطوسي محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة التفت أبا شبر بأن الداعي للتعبير بما روى، لأن التعبير بالصحيحة على خلاف الصناعة الرجالية، إذ أن محمد بن الحسن بن سماعة من الواقفة، والحق أن يعبر عنها بالموثقة. روشان. عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل، وأنت في رخصة إلى نصف الليل، وهو غسق الليل، فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عينا. دلالتها أيضا على المدعى أنصافا واضحة، لأنه صرح وأنت في رخصة إلى نصف الليل، ما فرق إلى الآن بين مضطر ولا مختار، فإذا كان المضطر فمن باب، إذا كان المختار باب أولى المضطر، تامة الدلالة بلا إشكال. يبقى الكلام، ولا كلام في سندها، وإن عبر عنها بالصحيحة إلا أنها ماذا؟ موثقة وليست صحيحة. يبقى الكلام بعد ذلك في النصوص الأخرى المستدل بها على الأقوال الأخرى والأنصاف، أن بينها ما هو معتبر السند وتام الدلالة. المصنف طبعا لأنه ليس غايته استعراض الآراء والأقوال جميعا، يعني ليست غايته استقصاء وبحث، غايته تقديم فكرة علمية ممنهجة، ولذا أعرض. مع ذلك أقول أعرض المصنف عنها تماما اعتمادا منه على أن النصوص المعارضة سوف تعالج المعارضة بينها وبين ما ذكرنا كموثق أبي بصير من خلال ما تقدم، يعني حمل النصوص المعارضة على وقت الفضيلة ووقت الإجزاء، فيحمل على هذا المعنى وقتان، وقت فضيلة ووقت إجزاء، فبالتالي بعضها تدل على هذا وبعضها تدل على هذا، فلا معارضة حينئذ بين الطائفتين من النصوص. لكن هذا الجمع كما ترى، كما عرفت فيما مضى، إذ أن ألسنة النصوص أبي عن الحمل على هذا المعنى، وبالتالي المقام المقام. استكمالا للبحث لنشر لبعض تلك الروايات، مثلا ما يدل على الثلث ما يدل على أن نهاية وقت العشاء هو الثلث. عندنا رواية معاوية بن عمار باب 21 من أبواب المواقيت. حديث رقم 4 صفحة 200. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، هذا وظيفة، جيبوا لنا طريق الشيخ الصدوق إلى معاوية بن عمار، وظيفة، واللي يجاوب جواب صح إليه جائزة. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن معاوية بن عمار في رواية أن وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل. قال الصدوق: وكان الثلث هو الأوسط والنصف هو آخر الوقت. هذه الرواية إنصافا أن وقت العشاء هو الآخرة إلى ثلث الليل تمت الدلالة، فكيف نحملها على وقت الفضيلة أو على وقت الإجزاء؟ واضح أن الكلام في مقام تحديد الوظيفة، فلا معنى لأن تحمل على ماذا؟ على الفضيلة أو الإجزاء. هذه واحدة. أيضا عندنا نعم، لو قلنا بأنها معارضة للمدلول القرآني، لأننا قلنا بأن الآية بصدد التحديد فلا إطلاق لها، بل نسلم بأن رواية معاوية بن عمار معارضة للقرآن الكريم، إذ أن القرآن يقرر أن الوقت يمتد إلى المنتصف، هذه تقول إلى الثلث، ما خالف كتاب ربنا زخرف ضرب به عرض الجدار، لم نقل تسقط لمخالفتها للكتاب، لا من باب الجمع العرفي كما ذكر، فلا تغفل. أيضا مما يدل على الامتداد إلى الفجر رواية أبي بصير الواردة في الباب 62 من أبواب المواقيت، حديث رقم 3 محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير صحيح أعلائي جدا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نام رجل ولم يصلي، جوابك البارحة، إن نام رجل ولم يصلي صلاة المغرب والعشاء أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة. ليش قال يبدأ بالعشاء الآخرة؟ إشارة إلى أن الذي يمتد وقتها إلى طلوع الفجر هي صلاة العشاء الآخرة، فلا زال الوقت وقتا للعشاء الآخرة. زين، وإن استيقظ بعد الفجر انتهى وقت كلا الفريضتين، فمقتضى الترتيب البدء بالمغرب ثم العشاء، فليبدأ فليصلي الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة. لاحظوا، إذن تعبيره وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة إشارة إلى أن وقت العشاء هو الذي يمتد إلى طلوع الفجر، ولذلك ما دام الأمر وقت الاختصاص فصار خاصا بالعشاء، فلا مجال لإيقاع المغرب فيه، فتكون تامة الدلالة على المدعى. واضح؟ لا، ما فيها دلالة. قال بالعكس، قال لاحظوا: وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء. مع الوقت المختصر للعشاء، يبقى لخو ما عندنا ما قبل مش مشكلة، قابلين بدل الكلام لا مانع، فبتصير هم دي الرواية. زين، بتصير هم دي الرواية معي، بتصير مخالفة للقرآن في مقطع صلاة المغرب. خب، هذا إذا قلنا بأن منتهى صلاة المغرب هو المنتصف طبعا. زين، فماكو مانع نسوي تفكيك في الحجية، نرفع اليد عند المقطع ويبقى المقطع الثاني الدال على أن منتهى وقت صلاة العشاء هو طلوع الفجر. يجي أيضا، زين، طبعا الاستدلال هذه الطائفة يتوقف أولا على إلغاء الخصوصية الواردة فيها، لأن هذه الروايات إما تتحدث عن رجل نام أو عن رجل نسي أو عن امرأة حائض قد طهرت، فإذا لابد أن نلغي الخصوصية لهذه العناوين، فلا نعتني بالحيض ولا بالنسيان ولا بالنوم، ونقول بأن ذكر هذه العناوين إنما هو من باب المثال ليس إلا. فعندها سنتعدى لنبني أن مطلق من لم يؤدي يجوز له الأداء إلى طلوع الفجر، هذا واحد. أيضا نحتاج إلى ماذا أو نكتفي بهذا؟ طبعا البناء على إلغاء الخصوصية يستدعي المعارضة بين هذه الرواية وبين الآية القرآنية بنحو التباين. أما لو لم نلغي الخصوصية فلن تكون هناك معارضة، لأننا قلنا بأن الآية من حيث المتعلق له المختار أو المضطر مطلقة فقابلة للتقييد، فتكون صحيحة أبي بصير مقيدة، فنقول ينتهي وقت العشاء للمختار بمنتصف الليل وينتهي وقت العشاء للمضطر بطلوع الفجر بمقتضى الجمع بين صحيحة أبي بصير وبين الآية القرآنية، فيبنى حينئذ على هذا الأمر. أشار المصنف بعد ذلك إلى فرع آخر فقال سبق منا الإشارة أو ذكر بأن اختصاص المغرب بأول الوقت والعشاء بآخر. أقول سبق منا الإشارة إلى أن هناك معنيين في الاختصاص. الأول أن يكون المقصود من الاختصاص تقدم صلاة المغرب على صلاة العشاء فقط، إلا أن هذه قبل هذا فالملحوظ جانب الترتيب ليس إلا. الثاني أن المقصود من الاختصاص أن لكل واحدة من الفريضتين وقتا خاصا بها لا يجوز إيقاع الشريكة فيه، ولو وقعت الشريكة فيه كانت باطلة. وأشرنا إلى أن هذه الثمرة المترتبة على التفريق بين القولين. المصنف طبعا التزم بأن المقصود من الاختصاص عبارة عن الأمر الأول وهو مراعاة الترتيب ليس إلا تقدم المغرب على العشاء أو تقدم الظهر على العصر. الكلام من أين نستفيد هذا المعنى؟ قال المصنف بأننا نستفيد هذا المعنى من مرسلة داود بن فرقد الموجودة في الباب رقم 4 من أبواب المواقيت حديث رقم 7. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر بن أبي جعفر جميعا. لو بغيت ترجعوا لها في الكتاب هي في الكتاب صفحة 81 في الفرع رقم 3 من المواقيت. عن عبد الله بن الصلت عن حسن بن علي بن فضال عن داود بن أبي يزيد وهو داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي 4 ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك خب فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس. إذن هذا حديث عن الاختصاص، أن الظهر اختصت بأول الوقت والعصر اختصت بآخر الوقت، صار واضح، وما بينهما مشترك اعتمادا على هذا. نفس صحيح نفس رواية داود بن فرقد تجري في مقامنا، المغرب تختص من أول الوقت والعشاء تختص من آخر الوقت، بينهما مشترك. فإذا الاختصاص بالمعنى الثاني اللي يتكلم عنه المصنف، بس هو اختار الاختصاص بالمعنى الأول كما تقدم منا. صار واضح؟ ها كلامي واضح؟ زين. طبعا ذكر أيضا بأن التأمل في صحيحة أو في رواية داود قد تقدم، وقد تقدم التأمل في التأمل، فراجع. فقط أشير لأمر هناك في بحث الظهرين، قلنا بأنه يمكن إحراز جبر المشهور لرواية داود ومن ثم يمكن البناء، لا يلزم أن الجبر المتحقق هناك أن يثبت في المقام، يعني يمكن الرواية الضعيفة تستخدم في أكثر من مورد، ففي مورد تكون مجبورة وفي مورد تكون غير مجبورة. يعني جبر الرواية في مورد لا يعني أننا ندخلها دائرة الحجية دائما وأبدا، لا، لا بد لكل مورد مورد، فإن كانت مجبورة في ذا المورد لا بد أن نتعامل معها، في المورد الثاني إن كانت مجبورة بها وإلا فلا. واضح إلى هني؟ تعرض المصنف بعد ذلك إلى مطلب آخر، وهو امتداد العشاءين إلى طلوع الفجر، ما باقيش حتى خلصة، امتداد العشاءين إلى طلوع الفجر للمضطر، وقال بأن ذلك لصحيحة أبي بصير، وقد قرأنا السند قبل قليل، ودلالتها على المدعى تامة. عن أبي عبد الله عليه السلام: إن نام رجل ولم يصلي صلاة المغرب والعشاء أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة. بينا قبل قليل عندما كنا نعرض امتداد وقت صلاة العشاء دلالة هذه الآية للمضطر، فقلنا بأنها تصلح لتقييد إطلاق الآية الشريفة، فتكون دالة على أن المقام مقام اضطرار ليس إلا. أخيرا بداية صلاة الصبح طلوع الفجر يأتي عليه الكلام، والحمد لله.
لا ترسل وظيفة.